وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الخشوع؟ فقال صلى الله عليه وآله التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا مصدقا لما بين يديه. الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا محمد رسول الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطمة. الفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. في هاتين الآيتين المباركتين تذكير لبني إسرائيل بمواقفهم تجاه الرسالة وعلاقتهم بالميثاق الرباني الذي أخذوه على أنفسهم من حمل الرسالة الإلهية التي جاء بها موسى عليه السلام، وما في التوراة من تعاليم سماوية وأوامر ربانية إلهية. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، والطور هو الجبل، حيث رفع الله سبحانه وتعالى فوق رؤوس بني إسرائيل الجبل حتى أصبح ظله، كما جاء في آية أخرى في سورة الأعراف: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة. ذكر بعض المفسرين علاقة أخذ الميثاق ورفع الجبل، وهو أن هناك تناسقا نفسيا وتعبيريا بين قوة رفع الجبل فوق رؤوسهم وقوة أخذ العهد والأمر بأن يأخذوا ما فيه بقوة وأن يعزموا فيه عزيمتهم. وذهب بعض المفسرين إلى أن رفع الطور يعني الجبل غايته بحسب السياق هي إخافة وإرهاب بني إسرائيل بعظمة القدرة الإلهية وبعظمة يعني القوة الربانية. إن القرآن الكريم لم يذكر أهداف وأسباب رفع الطور فوق رؤوس بني إسرائيل، إلا أن السياق يعني سياق الآيات المباركة يظهر أن هناك علاقة وترابط بين ذلك وبين أخذ الميثاق بقوة من أجل تقوية العزائم وتحفيزها واستنفارها، وهذا ما يحتاج إليه حقيقة بنو إسرائيل، لأنهم من دون إخافة وإرهاب لا يستقيمون على عهد ولا يلتزمون بميثاق، لأن طبيعتهم التمرد على المواثيق ونقض الوعود والعهود. وهنا كما رأينا سابقا إن الآية المباركة تخاطب المعاصرين للرسالة الإسلامية الخاتمة، وكأنما هم الذين أخذ الله ميثاقهم، وهم الذين رفع الله فوقهم الطور، وهم الذين أمروا أن يأخذوا التوراة بقوة، وبالتالي هم الذين تولوا من بعد ذلك. وهذا الأسلوب القرآني كما ذكرنا في أكثر من حلقة من هذا البرنامج القرآني، هذا الأسلوب أسلوب مخاطبة المعاصرين للرسالة الإسلامية الخاتمة والمخاطبين في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني اليهود وبني إسرائيل المتواجدين في زمن رسول الله، مخاطبتهم وكأنهم قد عملوا الأعمال التي قام بها أسلافهم قبل آلاف السنين في زمن موسى عليه السلام. قلنا أن هذا الأسلوب القرآني يمثل نظرة قرآنية في وحدة الأمة في عمود الزمن، ووحدة الأجيال في المسيرة التاريخية، فيما إذا سار المعاصرون على خطى الماضين، وفيما إذا تشابهت النفوس والتصورات والمواقف، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة، وأن لليهود أن يأخذوا التوراة بقوة، إنهم لم يكتفوا في الأخذ بلعب ولهو ورخاوة وميوعة، بل حرفوا نصوص التوراة فأضافوا وحذفوا حتى أصبح لديهم كتابا جديدا هو من عند أنفسهم ومن خط أيديهم، سموه التلمود. وفي التلمود الذي يمثل بالأساس شرح للتوراة حذفت الكثير من الآيات وطمست الكثير من التعاليم التي جاءت في أسفار موسى الخمسة، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله. هؤلاء لم يأخذوا فقط الأمور بلعب وبلهو، وإنما يعني حرفوا ما استطاعوا أن يحرفونه. لقد جاء الخطاب القرآني لليهود أن يأخذوا ما آتاهم الله بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة، وهذه هي الطريقة الصحيحة في أخذ التعاليم السماوية، الأخذ بقوة من دون أي ضعف وجبن وتخاذل، ومن دون أي ميوعة ولا أبالية وتساهل، ذلك لأن أمر العقيدة وأمر الدين والمبدأ لا سبيل لغير الجد والقوة والإرادة القوية الصارمة والحاسمة التي لا تعرف الإدهان، الذي هو اللين في الدين. ففرق بين أن تأخذ الأمر بمرونة، وفرق بين أن تأخذ الأمر بإدهان. أن تكون مرنا لا يعني أن تتنازل عن مبدأ واحد من عقيدتك، إن هذا ليس مرونة بل هو الإدهان، عندما تتنازل عن المبدأ وتتنازل عن العقيدة الذي قال الله تعالى لرسوله الكريم ودوا لو تدهن فيدهنون. والإدهان هو من الدهن، يعني اللين في الدين، حيث أن أعداء الإسلام يواجهون المؤمنين المجاهدين بكل صلابة وقسوة وفظاظة، ذلك لأنهم رفضوا الإدهان والمساومة. ولو ساوم المؤمنون على دينهم ولو أدهنوا في أمر عقيدتهم لأدهن الأعداء ولخففوا من هجمتهم الشرسة وعدائهم السافر، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يعني انظر، هذه حقيقة فيها الدلالات الكبيرة والإيحاءات الكثيرة، ولعل من أهمها هو مبدئية العداء. فلو لم يأخذ المؤمنون الكتاب بقوة، ولو لم يلتزموا بدينهم بصرامة وحزم، بل استعملوا اللين والإدهان والمجاملة والتنازل والمساومة، لتحولت عداوة الأعداء إلى محبة وود وصداقة حميمة وصفاء، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. فسروا العداء هو العقيدة والمبدأ، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني هنا القرآن الكريم يريد أن يقول عندما تلتزم بالإسلام بالمبدأ وتأخذ الكتاب بقوة يكون هناك عداء من قبل أعداء الإسلام، ولو تنازلت عن جزء من المبدأ وجزء من العقيدة لاتخذوك خليلا، يعني صديقا حميم. إن القرآن الكريم يخاطب اليهود بقوله خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، ولكن اليهود لم يعرفوا يوما معنى الأخذ بقوة لكتابهم، بل تعاملوا مع التوراة بلعب وله، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، كما تحدثنا الآيات القرآنية الكثيرة عن مواقفهم. ولهذا جاءت نهاية الآية المباركة لتعلن عن حقيقة في مواقف هؤلاء اليهود: ثم توليتم من بعد ذلك. إنه التولي ونقض المواثيق وتحريف الكتاب، يحرفون الكلمة عن مواضعه، وهذه هي طبيعة اليهود في نقض العهود والمواثيق، وهي طبيعة متأصلة فيهم، قد ورثوها من أجدادهم، ورثوها منذ تأريخهم الطويل. ومع الأسف الشديد نجد اليوم بعض العرب والمسلمين من يترقب من اليهود أن يلتزموا بعهد وميثاق ووعد، ويبني الآمال العريضة على الوفاء بعهودهم ومواثيقهم، ويبرر هؤلاء ذلك بأن اليهود اليوم هم غير اليهود بالأمس الذين تحدث عنهم القرآن وقال: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إنها تبريرات واهية يكذبها واقع اليهود المعاصر الذين لا يرعون عهدا ولا ميثاقا. إنها حقيقة العداوة والحقد الدفين في قلوب اليهود للمؤمنين، تلك العداوة التي تبلغ إلى درجة أشد من عداوة المشركين. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وفي الوقت الذي نتذكر فيه طبيعة بني إسرائيل المتمردة، هناك درس للمسلمين جميعا في أن لا يقعوا فيما وقعت به بنو إسرائيل من أخذ الكتاب بلعب وله، حيث نجد المسلمين ومع الأسف الشديد راحوا يتعاملون مع القرآن بلين وإدهان، فلم يعد القرآن فاعلا في قلوبهم ونفوسهم وساحتهم، وهذا ما سبب لهم الويلات والمصائب، وتحولوا من أمة شاهدة ورائدة وقائدة إلى أمة جاهلة ومتخلفة. أن تأخذ الكتاب بقوة يعني أن تؤمن بالكتاب كله، فلا تؤمن ببعض وتكفر ببعض. إننا نجد بعض الذين يدعون الإسلام وحمل القرآن نجدهم يكفرون ويخالفون الأسس القرآنية في الوقت الذي يتمسكون فيه ببعض المظاهر القرآنية. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة لهذه البرامج. درر البلاغة تستمعون إليها عند 1:33، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 1:46. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما ولمدة 5 دقائق. زملاؤنا في قسم المعارف يقدمون إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد منير الخباس. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. نشرة موجزة جديدة تستمعون إليها عند 4 تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند 4:08. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. لكم مني أجمل المنى والتحية، وأتمنى لكم يوما جميلا حافلا بالذكريات الحلوة في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. قال أمير المؤمنين عليه السلام في الحكمة 14 من نهج البلاغة: من ضيعه الأقرب أتيح له الأبعد. فكل موجود له أثر ويترتب عليه غرض في نظام التكوين، فالموجودات كلها كلمات الله تعالى، وليس في كلماته كلمة مهملة، وكل فرد من أفراد الإنسان هو عضو في عالم الكون، وهو جزء مؤثر في المجتمع البشري، أيا كان من عامل وزارع وتاجر، ومن عالم ووصي ونبي، فنظام الخلقة يقتضي ظهور ما له من الأثر بما له من الاستعداد والثمر، ولكن ينبغي أن يثمر كل موجود في محيط وجوده وكل إنسان في عشيرته وأقربائه. ولكن ماذا لو أن الأقرباء والعشيرة الذين هم الأولى بالنصرة والأولى بالسند قد خذلوا الإنسان وطردوه ولم يهيئوا له المناخ الذي ينبغي أن يثمر فيه ويؤثر فيه أثره؟ فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الحكمة إشارة وعتابا إلى قريش مكة، حيث ضيعوا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وطردوه من مكة المكرمة ولم يستفيدوا من مقام نبوته، وكذلك لم ينصروه في بث دعوته، بل وقفوا في وجهه وجعلوا كل ما لديهم من قوة سدا منيعا في وجه انتشار دعوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، حتى قال الله عز وجل لنبيه في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، وأنذر عشيرتك الأقربين. فمع ذلك لم يرى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من عشيرته وقرابته إلا كل خذلان ووقوف في وجه نصرة الحق، إلا القليل ممن وفى لرعاية حق رسول الله صلى الله عليه وآله، أمثال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وأمثال جعفر بن أبي طالب الطيار عليه السلام، وأمثال حمزة بن عبد المطلب، وغيرهم من أشراف بني هاشم وبني عبد المطلب. وأما نفس القرشيين ونفس أهل مكة فإنما ضيقوا على النبي صلى الله عليه وآله حتى أخرجوه من البلد التي قد ترعرع فيها ونشأ فيها إلى بلد قد نصره أهلها ومدحهم الله عز وجل بأنهم قد عزروا النبي ونصروه وأنهم قد آووه وبذلوا له أنفسهم ودماءهم وأهلهم وأموالهم، فكانوا حقا مؤمنين وكانوا على ذلك مستحقين للمدح الإلهي الذي ورد في حقهم في القرآن الكريم. ومن هنا قال أمير المؤمنين هذه الحكمة: أن من ضيعه الأقرب أتيح له الأبعد. فالإنسان قد ينصره من لا يرجو نصره، وإن أهمله أقربوه وخذلوه، فقد تقوم به الأجانب من الناس، وقد وجد ذلك في سيرة الكثير من الأنبياء والكثير من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فعلى سبيل المثال نرى أن نوحا عليه السلام قد دعا قومه ليلا ونهارا، ومع ذلك لم يجبه أحد منهم إلا القلة القليلة. ثم إنه عليه السلام قام بالدعوة الأخيرة لابنه لما بدا الطوفان وسارت السفينة على الماء كأنها الجبال، لكن ابنه بقي مصرا على خذلان نبي الله ولم يصعد في السفينة حتى غرق ابن نوح، ونصر الله عز وجل نبيه نوح مع عدد من المؤمنين الذين لم تكن تربطهم بنبي الله نوح رابطة نسب أو ما شابه ذلك، وإنما كانت هي الرابطة الإلهية التي هيأها الله عز وجل لنبيه لما رأى خذلان الأقربين من قومه. وكذلك فإننا نرى أن الرسول صلى الله عليه وآله لما خذله قومه نصره قوم كانوا يعدون من الأباعد نسبا عن قبيلة رسول الله صلى الله عليه وآله، ألا وهم الأوس والخزرج، فقد كانوا يعدون نسبا من أولاد قحطان، وأما النبي الأعظم صلى الله عليه وآله فهو من أولاد عدنان. وكان كل واحد قبل الإسلام لا يحب الآخر، أي أن أولاد قحطان لم يكونوا على مودة مع أولاد عدنان، ولكن لما خذل بنو قريش النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أرسل الله قوما وهيأ لنصرة نبيه أناسا يحبون الله ورسوله ويبذلون كل نفيس من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل. وكذلك نرى أن ذلك قد تكرر في مشاهد كثيرة من محطات حياة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، حيث نرى أنه في معركة صفين كان الكثير ممن يعد من كبار الصحابة ويشار إليه بالبنان قد خذل مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، وإما قد وقف إلى جانب الباطل أو قد اتخذ الحياد. وكذلك يتكرر المشهد في حياته سلام الله عليه حتى يقوم بعض من يعد من كبار الصحابة ويرفع السيف في وجه مولانا أمير المؤمنين عليه السلام مدعيا بذلك النصرة للحق، وعن الحق قد زاغ، لأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قد قال علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار، فكيف يرفع في وجه علي عليه السلام سيف فيكون مع الحق؟ لا، فإن الله عز وجل أبى إلا أن ينصر دينه ويتم كلمته بالمؤمنين الخلص والأوفياء الذين بذلوا دماءهم كأمثال عمار بن ياسر وأمثال مالك بن الأشتر النخعي وغيرهم من صحابة رسول الله الأوفياء الذين جاهدوا في الله حق جهاده وأدوا حق إمام زمانهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم.
وفي آيات الحج نرى القرآن يدعو الجميع إلى البراءة من أوثان المشركين، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وهذه الأوثان قد تكون يوما تلك الأوثان المنتصبة في الكعبة، لكنها هي اليوم ودائما دون شك تلك القوى التي تمسك دون حق بمقدرات نظام حياة البشر، وتتجلى اليوم بوضوح أكثر في هيمنة الاستكبار وهيمنة أمريكا الشيطانية وهيمنة ثقافة الغرب والفساد والتحلل المفروض على البلدان والشعوب المسلمة. واضح أن أذناب الحكومات المهزوزة ومأجوريها سيصرون على أن الأوثان ليست إلا منات واللات وهبل، هي نفس الأوثان التي سحقت وحطمت تحت أقدام جيش رسول الله صلى الله عليه وآله في الفتح الإسلامي الظافر. قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء.
روي في كتاب روضة الوعاظين ضمن حديث في أخلاق المؤمن قول مولانا الحسن المجتبى صلوات الله عليه: لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم في من يحب، ولا يدعي ما ليس له، ولا يجحد حقا هو عليه، ولا يهمز ولا يلمز ولا يبغي، متخشع في الصلاة، متوسع في الزكاة، شكور في الرخاء، صابر عند البلاء، قانع بالذي له، لا يطمح به الغيظ ولا يجمح به الشح، يخالط الناس ليعلم ويسكن ليسلم.
أيها الأفاضل، أول ما نلمحه في بليغ بيان الكلمات النورانية المتقدمة إيجاز عباراتها في بيان الأخلاق الإيمانية مع إيقاع محبب في ألفاظها يسهل حفظها على طالب التخلق بتلكم الأخلاق السامية، كما نلاحظ في بلاغتها جميل جمعها في بيانها للأوامر والنواهي الإلهية معا، أي بيانها لتخلي المؤمن الصادق وتنزهه عما لا يحبه الله عز وجل،
إلى جانب تحليه بما يحبه الله ويرضاه من صفات الخير وأخلاق الإلهيين. إضافة لكل ذلك، نلمح بقليل من التأمل أن هذه الكلمات النورانية تشمل بيان ما ينبغي أن تكون عليه سلوكيات المؤمن في مختلف شؤون حياته الشخصية الفردية والاجتماعية والمادية والمعنوية وغيرها، فضلا عن علاقته بالله تبارك وتعالى، أي أنها تبين ملامح الشخصية الإيمانية العادلة والمتكاملة في تجسيدها الفضائل في مختلف الأبعاد. أيها الأطائب، يبين مولانا السبط المحمدي الأكبر العدالة المشاعرية والذاتية في سلوكيات المؤمن الصادق، فيصفه بقوله عليه السلام: لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم في من يحب، ولا يدعي ما ليس له، ولا يجحد حقا هو عليه. أي أن المؤمن الصادق لا يظلم من يبغض، رغم أن بغضه مقدس لأنه في الله عز وجل، كما أنه لا يحابي ولا يعطي امتيازات غير عادية لمن يحب، رغم أن حبه له مقدس أيضا لأنه حب في الله. والمؤمن إنما يقدر على التزام عرى هذه العدالة الدقيقة في تعامله الاجتماعي لأنه أخضع نفسه ذاتها لقانون العدل، ولذلك صار متورعا عن ادعاء ما ليس له وجحود حق هو عليه. أيها الأكارم، يبين إمامنا الحسن المجتبى صلوات الله عليه جميل تحلي المؤمن الصادق بالسمو الأخلاقي في جميع حالته، فهو متوسع في زكاته وإنفاقه مثلما هو متخشع في صلاته، وكأن خشوعه في الصلاة هو مقدمة توسعه في الزكاة، لكون صدق الارتباط بالله يثمر التخلق بكرمه وعطائه الواسع. هكذا الحال، فصبر المؤمن في البلاء هو علامة صدق شكره لله تبارك وتعالى في الرخاء، فهذا الشكر ينطلق عند المؤمن من المعرفة السليمة بالله، ليس لأنه المحسن والمنعم وحسب، بل والحكيم والرحيم واللطيف في عطائه وفي منعه وفي بلائه أيضا. ولذلك يتحلى المؤمن بالصبر عند البلاء لعلمه بأنه بعين الله الحكيم والرؤوف به في جميع الأحوال. أيها الأكارم، نشكركم على كرم المتابعة لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، وندعوكم في ختامها لاستنارة ثانية بمطلعها النير، وهو روي في كتاب روضة الواعظين ضمن حديث في أخلاق المؤمن قول مولانا الحسن المجتبى صلوات الله عليه: لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم في من يحب، ولا يدعي ما ليس له، ولا يجحد حقا هو عليه، لا يهمز ولا يلمز ولا يبغي، متخشع في الصلاة، متوسع في الزكاة، شكور في الرخاء، صابر عند البلاء، قانع بالذي له، لا يطمح به الغيظ، ولا يجمح به الشح. Thank you.
يخالط الناس ليعلم ويسكن ليسلم.
صفا البراق